الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا الدرس هو 19 من علم أصول الحديث، وقد وافق الجمعة 17 من محرم لسنة 1428 الموافق للخامس والعشرين من يناير لسنة 2008. سنة 28 أو 29؟ 29. ما زال الحديث متصلا، والكلام عن البيت 18، 19، والبيت 20، وأولها المعضل وقد بينته، والنوع الثاني المدلس، وقد تكلمت عن تدليس الإسناد وبينت المراد منه، وكذلك تكلمت عن تدليس العطف وتدليس القطع أو السكوت. ونتكلم الآن إن شاء الله تعالى عن تدليس الشيوخ، وهذا النوع هو الذي ذكره من؟ الذي ذكره الناظم رحمه الله، حيث قال: والثاني لا يسقط لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. فتدليس الشيوخ هو أن يروي الراوي عن شيخه حديثا سمعه منه، يعني فعلا إن سين سمع من صاد، فيسميه أو يكنيه أو ينسبه، يسميه باسم غير مشهور، هو اسم من أسمائه ولكن غير مشهور، أو يكنيه بكنية تصح عليه ولكن غير معروف، أو ينسبه إلى موطن لم يشتهر به لذلك، أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف، كي لا يهتدي القارئ أو السامع من هذا. وقطعا وراءه أسباب كثيرة لهذه الفعلة، ونضرب مثالا ألا وهو قول أبي بكر ابن مجاهد أحد أئمة القراء، قال: حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله، يريد به أبا بكر ابن أبي داود السجستاني. فهنا لو تدبرت ما قاله أبو بكر ابن مجاهد حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. من عبد الله هذا؟ واضح، ولكن مما لا شك فيه قد يكون في المجلس من يعرف هذا، بمعنى أن هذا عادة الشيخ يذكر عبد الله وتلامذته يعرفون من يقصد. ولكن المشكلة تكمن أين؟ قد يكون له أكثر من شيخ اسمه عبد الله، واضحة؟ فهنا أصبح الاسم لا ندري المهية التي وقع عليها. لذلك قال ابن الصلاح رحمه الله في المقدمة: وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين، يعني أذنوا لأنفسهم أن يفعلوا مثل هذا، أعني تدليس الشيوخ، منهم الخطيب أبو بكر، فقد كان لهجا به في تصنيفه، أي كان يكثر من هذا النوع. وقطعا هذا الخبر لا يقبل. لما؟ لأن هذا المذكور يعد من المجهولين، ورواية المجهول ضعيفة، نعم ضعيفة ضعف يسير، قد يجبر، ولكن إن لم يوجد غير هذا الطريق فهي رواية ماذا؟ ضعيفة. ولا بد من معرفة المكنى هذا أو المنسوب أو الموصوف. هذا اللون يسمى بتدليس الشيوخ. جاءنا بيت القصيد، والذي لم يذكره من؟ الناظم رحمه الله. وكان هذا النوع هو الأولى بالذكر، ولكن لعل الناظم ذكر الأشهر فعلا. يعني ايه الكلام هذا؟ يعني تدليس الإسناد الذين استخدموه عدد كثير جدا بالنسبة لتدليس ايه؟ التسوية. واضحة؟ لذلك لعل ذكر هذا النوع بالذات أنه الأشهر استعمالا والأكثر استعمالا، وأن تدليس التسوية يستعمل ولكن من قلة. وقطعا هذا التدليس خطير، أعني تدليس التسوية. أنا أضرب مثالا لتوضيح المراد قبل قراءة المكتوب. لو فرضنا سين وصاد وعين ولام، دول رواة، واضحة؟ سين وصاد، صاد ثقة وعين ضعيف ولام ثقة. فيجي سين اللي هو قبل صاد اهو، يروح حاذف الضعيف اللي من ايه؟ ثقتين. فإن حذف الضعيف اللي من ثقتين وكان هذا الثقة اللي هو صاد لقي الثقة الذي هو عين او عاصره، يبقى في مشكلة دلوقتي، واخد بالك؟ فقطعا هذا في غاية الخطورة، هذا النوع في غاية الخطورة. ماشي، وصلت المعلومة؟ يبقى تدليس التسوية التعريف أن الراوي يسقط ضعيفا من بين ثقتين، الثقتان عاصر أحدهما الآخر أو عاصره ولقياه. واضح؟ طيب إيه المشكلة هنا يا إخواني؟ أولا أرجع لتدليس الإسناد. تدليس الإسناد سين صاد عين بس، فالموضوع أن أسقط صاد معتمدا على أنه سمع من عين حديثا أحاديث ليس هذا الحديث منها. انظر إلى الفرق بين النوعين. فتدليس الإسناد محل القطع فين؟ محل القطع في صاد، يعني في الشيخ المباشر له، صحيح؟ فإذا لو جن في هذا الموضع وهو نفسه قال حدثنا انتهت المشكلة، صح الكلام؟ ولكن هذا الراوي يسقط ضعيفا بين ثقتين، واضحة؟ فإذا ممكن الضعيف بين الثقتين يكون اللي بعده مباشرة، وممكن يكون اللي اللي بعده. فإيه المشكلة هنا؟ إن تدليس التسوية لا يمكن أن يسوى ويجود إلا إذا كانت كل عن وأن بعد هذا الراوي حدثنا أو سمعته أو أخبرنا. ليه؟ لأن احتمال يكون بين الاثنين الأولانيين، وممكن احتمال يكون بين اللي بعديهم. يعني لو قلنا سين وصاد وعين ولام ممكن يكون عين، صح؟ ولو قلنا سين وصاد وعين ولام وميم ممكن يكون لام، على أساس أن الشاب ما بين عين وميم وعين وميم ثقتان، واضحة؟ إذن الفارق الخطير جدا أثناء تحقيق الأحاديث أن في تدليس الإسناد الموضع واحد، فإن ثبت فيه التحديث أو السماع انتهت المشكلة. ولكن في التسوية ما يصلح هذا الكلام، لابد أن كل عن وأن بعد هذا الراوي تكون حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعته، واضحة؟ طيب، قلت ومثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه. طبعا كلمة العلل دي يعني العلة بتوجد فين؟ في الأحاديث زي كده، هذه تسمى علة. ما عيب هذا يكتشف، العيب ده يكتشف. فكلمة يكتشف، كلمة يكتشف، يبقى لابد من طريقة لمعرفة هذا. فمثل هذه الكتب هي تبين لك الطريقة، تبين لك الطريقة التي تكتشف بها هذه العيوب أو هذه العلل. من الناس المشهود لهم في باب العلل وأن ذراعه طويلة جدا هو فضيلة الشيخ العلامة محمد عمرو عبد اللطيف رحمه الله تعالى، له ذراع طويلة جدا في هذا الباب، حتى إني سمعت أحد طلابه يقول كأن العلل في جيبه يخرجها متى شاء. قلت مثاله ما رواه ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه إلى أن قال عن بقية، حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر، لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرفوا عقدة رأيه. انتبه، فأصل هذا الحديث أن بقية يقول حدثني أبو وهب الأسدي، خلي بالك، عن إسحاق ابن أبي فروة عن نافع. إذن بقية أسقط أسقط إسحاق ابن إيه؟ أبي فروة. طب ليه بقى؟ عندنا أبوه ثقة واضحة، وعندنا نافع ثقة، ولكن عندنا إسحاق ابن أبي فروة ضعيف. العجب أنه لم يكتفي بهذه، بل كناه فقال إسحاق ابن أبي فروة حتى لا يهتدى إليه، واضحة؟ حتى لا يهتدى إيه؟ إليه، يعني مش اكتفى بتدليس الإسناد التسوية فقط، لا، وكان الرجل المحذوف، واضحة؟ عن أبي إسحاق، عن إسحاق ابن أبي إيه؟ فروة، فحذف بقية إسحاق ابن أبي فروة، وحدث عن عبيد الله ابن عمرو بعدما كناه. آسف، فينا خطأ. الحديث بقية حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع، فهنا بقية أسقط إيه؟ الضعيف اللي بين ثقتين، اللي هو مين؟ أبو وهب ونافع. وحتى يزيد التعتيم بقية لم يذكر عبيد الله بن عمرو باسمه، بل ذكره بكنية لا يهتدى إليه بها، وهي أبو وهب الأسدي. فأصبحت عندنا مشكلتان. المشكلة الأولى، من هو أبو وهب؟ واضحة؟ محتاجة مجهود. عرفنا أنه ثقة، ونافع أنه ثقة، ولكن أسقط لنا إسحاق ابن أبي فروة، وهو الضعيف بين إيه؟ بين ثقتين. إذن الذي نستفيده من هذا الحديث الآتي، أن بقية يدلس تدليس التسوية، مع أنه بقية ثقة. انتبه، العجب أن بقية قال حدثني، هو فعلا سمع من مين؟ من عبيد الله ابن عمرو اللي هو كناه بأبي وهب الأسدي، عن كذا عن كذا عن كذا. احنا بنقول ايه؟ ما ينفعش ابدا تيجي في حديث مروي بهذا الوصف، كأن بقية يقول حدثنا ابو وهب الأسدي عن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. اول ما يقول عن يبقى الموضوع ايه؟ في مشكلة، لانه مدلس. طيب لو نفرض انه قال حدثني، يعني بقية ابو وهب حدثني، قال حدثني اسحاق عن نافع، ينفع؟ مش هينفع، لان لازم، لان ممكن ما يكونش حذف بين الثقتين الاولانيين وحذف بين الثقتين ايه؟ بعدهما، واضحة؟ اذا لابد ان كل الحديث بعد يكون ايه؟ حدثني. اول حاجة يعني بقية يقول حدثني ابو وهب، يقول حدثني إسحاق، يقول حدثني نافع، واضحة؟ نعم. أنا مش عارف، حاسس إن أنتم مش فاهمينها ولا إيه؟ ماشي. طيب، أهل العلم الكبار المتفننون في معرفة علل الأخبار اطلعوا على النصوص وأهدوا إلينا باقات من الورود تبين بعض الأسماء التي اشتهر عنها ذلك. على رأس هؤلاء بقية ابن الوليد. يبقى أول اسم تحفظه من؟ بقية، بقية ابن الوليد. قال أبو مسهر أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. حاذف، حذف ضعيفا بين ثقتين، فلا يمكن أن تكون نقية. وكما ترون هذا لون من الألوان الخطيرة من أنواع التدليس. الاسم الثاني الوليد بن مسلم، ولكن الوليد بن مسلم كان متخصصا في شيوخ الأوزاعي، يعني كان الوليد بن مسلم من تلامذة من؟ الأوزاعي. والأوزاعي له شيوخ كثيرة ضعيفة، له شيوخ كثيرة فكأن الوليد ابن مسلم غضب غضبا شديدا للأوزاعي، فالأوزاعي إمام ولكن ابتلي بشيوخ ضعفاء، واضحة؟ فكان يحذف شيوخ من؟ يبقى كده تدليس تسوية، لأنه أسقط ضعيفا بين ثقتين. يبقى إيه الفرق بين الوليد بن مسلم وبقية؟ بقية كان عاما مع أي حد، والوليد بن مسلم كان خاصا في الشيوخ الأوزاعي. حكى هذا القول الدارقطني رحمه الله أبو مسهر، وقال الهيثم ابن خارجة للوليد بن مسلم، يعني حصلت بينهم مناظرة، قال الهيثم للوليد قد أفسدت حديث الأوزاعي، يعني ما انت حذفت، الناس سقطوا حديث الأوزاعي لأن في واحد ساقط، واضحة؟ قال الوليد له كيف. إذا في حقيقة الأمر مجرد هذا السؤال من الهيثم وهذا الجواب من الوليد كيف بيسألوا إزاي، إذا ما أظن والله أعلم أنه أراد شرا، واضحة؟ بل أراد من وجهة نظره أن يجود حديث الأوزاعي مع علمه بما يفعل، كأنه يقول هؤلاء شيوخ الأوزاعي لا يستحقون أن يكونوا شيوخا للأوزاعي ولا يفسد عليه حديثه. قال الهيثم تروي عن الأوزاعي عن نافع، واضحة؟ وعن الأوزاعي عن الزهري، وعن الأوزاعي عن يحيى بن سعيد، وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله ابن عامر الأسلمي، وده ضعيف، وبينه وبين الزهري إبراهيم بن مرة، وده ضعيف، واضح؟ انظر إلى جواب الوليد كأنه يقول وبتلي الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء، واضح؟ إذا بين العلة، وإن كان مخطئا ولكن لم يكن قصده سيئا، واضحة؟ أنا أريد هنا يا أخوانا أنبه جزئية في غاية الخطورة، كثير من هذه الأسماء لها قدم صدق في الإسلام، مش معنى أن احنا وصفنا واحد أن يدلس تدليس تسوية أن الأمر يأخذ أكثر من حجمه. من هؤلاء الناس من كانوا من المجاهدين في الصفوف الأول للمسلمين على مر العصور، واضحة؟ فيعني ضع المشكلة في حجمها الطبيعي ولا تتوسع فنفاجأ أنك تطعن في دينه، واضحة؟ وخاصة إذا كان رجلا بان قصده وإن كان مخطئا.
قال الأوزاعي إن بلى الأوزاعي أن يروي عن مثل هؤلاء. قال الهيثم: فإذا روى عن هؤلاء وهم ضعفاء أحاديث مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الثقات ضعف الأوزاعي. بيقول له كده أنت ضريت الأوزاعي، لأن هو الأوزاعي لما بيروي عن الضعفاء ده ودول رووا أحاديث مناكير، طب ما أنت كده يبقى أطعمت في مين؟ في الأوزاعي. قال الهيثم: فلم يلتفت إلى قولي، كأنه لم يعجب بإيه؟ بتعليله هذا. العجب أن الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية قال أن الأعمش يفعل هذا، اللي هو سليمان ابن مهران رحمه الله، وأن سفيان الثوري يفعل هذا، واضحة؟ ولكن لم يضرب مثالا يوضح هذا، واضحة؟ ولكن احنا اتفقنا فيما سبق ان الاعمش يقوم بتدليس الاسناد، ان يسقط شيخه مباشرة، واضحة؟ ويروي عن شيخ شيخه حديثا لم يسمعه منه وقد سمع منه احاديث اخر. وكذلك محمد ابن مصفى. الى هنا ينتهي الكلام عن تدليس الاسناد التسعير. الارسال الخفي، طبعا لفظ الخفي ضد الجلي، مش كده؟ انه حاجة خفية، بقى التانية جلية، جلي يعني ظاهر، ومعناه ان الراوي، انتبه، يروي حديثا عن شيخ عاصره او لقيه ولم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع، خفي فعلا. اصلا المعاصرة لا يلزم منها اللقى، انتبه، واللقى لا يلزم منه التحدث. ممكن اقابلك في الشارع وما تكلمنيش؟ ممكن اقابلك في اي بلد وما تكلمنيش؟ ممكن. ما بالك لو كنت معاصرا لك؟ فهذا ابعد في ايه؟ فهذا الرجل استغل انه لقي شيخا معينا ولكن لم يسمع منه شيئا، فروى عنه حديثا ولكن بصيغة تحتمل السماع. ايه الفرق بين الارسال الخفي وتدليس الاسناد؟ في فرق خطير جدا، ان في تدليس الاسناد تم حذف، وهنا لم يتم حذف، صح الكلام؟ الشيء الثاني ان في تدليس الاسناد سمع منه احاديث ولكن ليس هذا الحديث الذي رواه منها، هذا لم يسمع منه اصلا، هذا الرجل لم يسمع اصلا، واضحة؟ كما ترى في الارسال الخفي ايضا علتان: انقطاع في السند وجهالة في الراوي. فهنا يقول: بين الارسال الخفي وتدليس الاسناد عموم وخصوص. فالعموم ان كليهما روى حديثا عن شيخ شيخه، حديثا عن شيخ شيخه، ولم يسمعه منه، وذلك بصيغة تحتمل السماع. فكأن الكلام هنا انه سمع من شيخه وشيخه سمع من شيخ آخر، فهو جعله شيخا له بمقدمة ألا وهي اللقى أو المعاصرة. فإذا الصورة دي أصبحت مثل صورة التدليس الإسناد. ولكن في الحقيقة تعريف الإرسال الخفي لم ينص على أنه حذف شيخه. نعم. الخصوص: الراوي في تدليس الإسناد سمع من شيخ شيخه أحاديث أخرى. والراوي في الإرسال الخفي كما قلت لم يسمع من شيخ شيخه أحاديث ولكن عاصره ولقيه. ومثاله ما رواه ابن ماجه رحمه الله من طريق عمر ابن عبد العزيز عن عقبة ابن عامر مرفوعا رحم الله حارس الحرس. رحم الله حارس الحرس. ايه المشكلة هنا؟ عمر بن عبد العزيز لم يسمع من عقبة اصلا وان عاصره ولكن لم يلقه، قال هذا الكلام المزي في الاطراف رحمه الله، فهذا ارسال ايه؟ خفي. واضحة؟ ولكن كلمة عن عقبة عمر بن عبد العزيز لم يعرف عنه انه ايه؟ مدلس. لذلك حملنا العنعنة على الاتصال، وإلا للازم أن يقول حدثنا عقبة. وطبعا لو قال حدثنا عقبة وقع فين؟ في الكذب. قد يقول القائل كيف يمكن التوصل إلى اكتشاف الإرسال؟ كيف يمكن التوصل إلى اكتشاف الإرسال؟ واحد، المتهم قد اعترف ام لا؟ اول حاجة اخبار الراوي انه لم يسمع ممن حدث عنه، يبقى دي اول حاجة. يا فلان عملت العملة دي، او من غير ما نقول يقول لهم انا عملت عملة كذا. او ان اماما من ائمة الفن نص على ان الراوي هذا لم يلق من روى عنه، أو أنه لقيه ولم يسمع منه. واضحة؟ أو الطريقة الثالثة أن هذا الحديث يرد في مكان آخر وظهر في إسناده الراوي المحذوف. وظهر في إسناده الراوي المحذوف. إن تبين لك ما سبق علمت ان الارسال الخفي ايضا من باب الاحاديث المردودة، ولكن ايضا من باب الضعف اليسير وليس من باب الضعف الشديد. طيب، موقف العلماء من التدليس يا اخوان. روى الشافعي عن شعبة ابن الحجاج أنه قال التدليس أخو الكذب، التدليس أخو الكذب. وقال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. قال ابن الصلاح هذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه والتنفير منه. قلت لا مبالغة، فإن الأمور لا تقاس بالإفرادات، بل تقاس في مثل هذه المقامات أنها من باب التزحمات. ألا ترى أن الرجل قال التدليس أخو الكذب؟ نعم. إذن كأن شعبة قال لأن أزني أحب إلي من أن أكذب، صح الكلام؟ طب تعال، الزنا كبيرة والكذب كبيرة. طيب عايزين نشوف النبوة الأكبر. أنت بتكذب على مين؟ على النبي. وقال صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. إذن هذا جزما أم احتمالا؟ جزما. ولكن في الزنا متوعد بالعقاب، هذا احتمال أم جزما؟ يبقى كلام شعور صح ليس فيه إفراط. فقال كأنه قال أقدم الذنب الذي يحتمل الغفران على الذنب الذي لا يحتمل، واضحة؟ فهذه في غاية الأهمية، فانتبه لها. ولابد في الكلام من فقه، وأخص إن كانوا من المحدثين الفقهاء. وشعبة كما أنه عالم في الحديث أيضا عالم في الفقه. وليس معنى أن فقهه غير مجموع أنه ليس بفقيه. الليث فقهه غير مجموع، والشافعي يقول أنه أعلم من مالك، أي أن الليث أعلم من مالك، واضحة؟ طيب. وقال وكيع رحمه الله لا يحل تدليس الثوب، فكيف بتدليس الحديث؟ يعني ما تغش، ما ينفعش، من غشنا فليس منا، ده دفء ايه؟ واخد بالك؟ اللفظ صحيح عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فعم كل شيء. ما تنفعش التدليس، ما ينفعش الغش. ما انت جاي تغش في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ان الغش هذا قد يكون متعديا الى واحد، ولكن المشكلة في النصوص انها تتعدى للملايين. لذلك لو رجعنا الى كلام شعبة، الزنا دائرته محصورة، ده وجه اخر. ولكن الكذب في حديث رسول الله دائرته متسعة جدا، والضرر بها يعم جدا. فكان هذا وجها اخر، هذا وجه اخر من ايه؟ من وجوه التي من اجلها قدم شعبة الزنا على الكذب. طب دينا بقى البيت القصيد للتطبيق، ما حكم رواية المدلس؟ فيها مذهبان، خلي بالك. احنا عايزين نتكلم عن ايه؟ المدلس الثقة ولا المدلس الضعيف؟
المدلس
الثقة. ما هو لو كان ضعيفا مش قضية منتهية، من سواء دلس او لم ايه؟ مدلس، واضحة؟ فسياق الكلام يتسق مع الآتي، أن الحديث عن الراوي الثقة. المذهب الأول ردها مطلقا. يعني إيه ردها مطلقا؟ سواء أصرح بالتحديث أم لم يصرح. يعني إيه؟ يعني لو الأعمش قال عن فلان أو حدثنا فلان، الأمر سواء إيه؟ عندهم. وهذا قول بعض أهل الحديث والفقهاء، وذلك باعتبار التدليس جرح، وذلك باعتبار التدليس إيه؟ جرح. قلت حتى لو اعتبر أن التدليس جرح، فقد جبرت أو قد جبر موضع إيه؟ الجرح، أنه قال كذا حدثنا، فنحن لم نطعن في توثيق الرجل، طعننا في جهة معينة من الرجل. أنا عايز أقرب هذه المسألة. نحن نقول أن حفص، أن حفص رحمه الله ثقة مأمون في القراءة، ولكن منكر الحديث، واضحة؟ فهل طعني في حديثه ينعطف على القراءة؟ الجواب لا. فكذلك نحن نقول بأن المدلس المتحدث عنه هو الثقة، فإن كان له عيب فيجب أن ينصب الجرح على هذا العين لا على كل الذات، وإلا عياذا بالله تعالى رددنا جمهرة من الأحاديث التي لا يمكن أن يتصورها أحد، وخاصة أن بعض الأئمة الكبار قد رميوا بالتدليس كمالك وسفيان الثوري وغيرهما. المذهب الثاني إذا كان ثقة وصرح بالسماع قبل الخبر منه ما لم يكن تدليس التسوية، حيث لا ينفع التحديث. ليه؟ لأن احنا عايزين التحديث يكون فين؟ لأن هو لم يحذف شيخه، فهو بيقول حدثنا الشيخ أو عن الشيخ، واضحة؟ فهو لم يحذف شيخه وإنما حذف شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه، واضحة؟ فاحنا محتاجين التحديث يكون في ايه؟ في بقية السند. وإذا كان ثقة ولم يصرح بالسماع لم يقبل منه الخبر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بنقول المدلس هذا إن كان ثقة نظر فيه، قال سمعت أو حدثنا قبلناها، إن قال عن أو أن أو قال أو نحو هذه الأمور التي تحتمل قلنا لم ولن نقبلها حتى يأتي الشاهد، واضحة؟ وأقصد الشاهد الشرع وليس الشاهد الحديث. قلت هذا المذهب هو الصواب، وإن لم يعتبر هذا المذهب قد يرد بسببه أحاديث لأئمة كبار كقتادة والأعمش وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وهشام بن بشير وهشيم، وانتبه ومن ذلك في الصحيحين الشيء الكثير. يعني ايه في الصحيحين؟ ولكن بصيغة التحديث. وحتى لو ثبت ان احدهم في الصحيحين بصيغة العنعنة فقد اختار البخاري رحمه الله ومسلم رحمه الله لهما الروايات الصحيحة وليست الروايات المدلسة، واضحة؟ طيب، قلت ان تم ما سبق اقول بان الناظم رحمه الله لم يفرد للحديث المعلق نظما، ولكن يمكن إدراجه تحت قولي وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، صح؟ ممكن يدرج تحت هذا، ولكن يشكل علينا طب لما ذكر المعظم مع أن صورة من صور المعلق قد تكون إيه؟ هي نفس الصورة للمعظم. قلت نتكلم عن المعلق كلاما عاما أولا ثم نقرأ المدون هنا. البخاري يقول مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف كذا كذا، حدثنا نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. انظر لو قال البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم إيه اللي حصل؟ أسقط كل هؤلاء، واضحة؟ طيب لو قال البخاري حدثنا ابن عمر يبقى حديث معلق أم لا؟ أسقط كل هؤلاء. لو قال حدثنا نافع يبقى أسقط هؤلاء، واضحة؟ إذن المعلق يختص بالجهة الدنيا وليست من الجهة العليا، وأقصد بالعليا هي من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يختص من الجهة إيه؟
الدنيا،
كأنك ماسكه كده، واضحة؟ نعم. طبعا معلق باسم مفعول من علق الرباعي، معلق يعلق، يبقى معلق ومعلق، يعني علق الشيء بالشيء. ومعناه في الاصطلاح ما حذف من أول إسناده راو أو أكثر على التوالي. يبقى لو حذف من أول الإسناد راوي يسمى إيه؟ معلق. راويين خلي بالك على التوالي يسمى معلقا ويسمى معضلا، ثلاثة معلقا، أربعة معلقا، المهم إلى الآخر بيكون إيه؟ معلق. وعليه فإن الحديث المعلق متصل بالجهة العليا ومنقطع من الجهة إيه؟ الدنيا. طب مثاله ما رواه البخاري رحمه الله، قال: وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان. وكان البخاري رأى أبو موسى، يبقى ده حديث إيه؟ معلق. لذلك لما تكلمت في البداية عن معلقات من؟ البخاري رحمه الله تعالى. فطبعا كلمة معلق يبقى فيه سقوط في الإسناد، احنا مش عارفين السقوط في الإسناد ده ايه، دي الناس دي مقبولة ولا غير مقبولة. ما تجيش تقول ان البخاري صحيح، اقول لك اقرأ عنوان العنوان المسند ايه؟ المتصل. وده مسند متصل، يبقى أصلا معلقات البخاري التي هي في مقدمات الأبواب والتراجم ليست على شرط البخاري، وليست داخلة أصلا في عنوان البخاري. واضحة؟ طيب حكمه إيه؟ حديث المنظر هذا حديث المردود بسبب واحد، انقطاع الإسناد، الثاني الجهالة بأحوال الرواة المحذوفين. صح الكلام؟ طيب. وأما حكم معلقات البخاري ومسلم ففيها قولان. أنا متذكر أنا تكلمت عن معلقات البخاري قبل هذا. طيب نشوف أنا بيقول إيه. القول الأول ما كان منه بصيغة الجزم قال فله حكم الصح. يعني الناس بتقول اللي البخاري قال فيه قال فلان خلاص نقبله، ولكن إحنا نقبله برتبة ليست هي رتبة شرط البخاري. هنقول لا، هنقبله برتبة أدنى من الأحاديث الموجودة في صلب الأبواب. واضحة؟ لكونه فين؟ في الصحيح. قلت طبعا هذه الجزئية ضعيفة جدا. ثم قال وما كان فيه بصيغة التمريض أو صيغة ما تسمى بالتضعيف كقيلة ذكر حكية، قالوا لا يستفاد منه الصح، ولكن عطفوا على هذا أنه لا نحكم عليه بواهم لوجوده فين؟ في الصحيح. واضحة؟ يبقى إذن في حقيقة الأمر هم اعتبروا أن تدوينه في الصحيحين في حد ذاته يخرجه عن كونه حديثا منكرا أو مكذوبا أو متروكا. هو حديث إن كان بالجزم فهو صحيح دون الصحة التي في صلب الأبواب، أو إن كان بصيغة التمريض فهو حديث يكون ضعيفا ولكن ليس وهيا. واضحة؟ طيب المذهب الثاني بيقولوا فيه إيه؟ لا، بل يجب علينا أن نتتبع كل خبر ونحكم عليه بما يليق به من صحة وإيه؟ وضعف. قلت هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. واحد يقول لي طب هنحكم عليه إزاي؟ يبقى إذن إحنا نضطر نجمع طرق الأحاديث منين؟ من مواطن أخرى خارج البخاري. فإذا جمعنا طرق الأحاديث توصلنا إلى إيه؟ من الساقط هنا؟ لذلك الحافظ رحمه الله ابن حجر ذكر في كتابه تغليق التعليق. يعني ايه تغليقها؟ يعني جاء بنفس روايات البخاري المعلقة دي، جاء بها موصولا بأسانيدها متصلة، واضحة. ولكن كما تعلمون أن الاتصال ليس هو فقط شرط إيه؟ الصحة، قد يكون متصلا ضعيفا بسبب إيه؟ أن الضعف في الراوي ليس في مادة الاتصال. إن تم لك ما سبق قلت إذن أحاديث البخاري من الممكن أن تدون على 5 أقسام. الأول المرفوع الموصول، واضحة، ومعه الموقوف الموصول، كلها إيه؟ صحيح. المرفوع المعلق الصحيح، وعرفت صحته بوروده مسندا خارج إيه؟ الصحيح. المرفوع المعلق الضعيف، خلاص. الموقوف المعلق الصحيح، وعرفت صحته، والموقوف المعلق ايه؟ الضعيف. اهم حاجة يا اخوانا ازاي ما تنساش التقسيم. احنا مش احاديث البخاري، خلي بالك انه يقول تقسيم احاديث البخاري، لم اقل تقسيم احاديث المعلق، يبقى انا دخلت ايه؟ في المعلق. صلب ابواب واحاديث معلقة. طب في صلب الابواب كل الاحاديث المرفوعة والموقوفة صحيحة، خلصنا منها؟ نعم. الاحاديث المعلقة منها المرفوع ومنها الموقوف. طب ما منها المرفوع الصحيح والضعيف والموقوف الصحيح والضعيف، ما دول كم قسم؟ 4. والاول يبقى كام؟
5.
انا مش عايزك تحفظ، اريدك ان تتصور جيدا، وساعتها هتقدر تعمل اي حاجه. تقسيمها سهله، احاديث في صلب الابواب، احاديث معلقه، انتهينا منها التي في صلب الابواب، المرفوع منها والايه؟ والموقوف. والمعلق منه المرفوع منه ايه؟ الموقوف. والمرفوع منه الصح ومنه الضعيف، والموقوف منه الصح ومنه الضعيف. اذا خدنا من الاربعه الاخرين 2 صحاح، وعندنا الصلب الابواب ايه؟ صحيحة. يبقى عندنا دلوقتي 3 صحيحة و2 ايه؟ ضعاف، او نقول 4 صحاح و2 ضعاف، على اساس المرفوع في الاول صحيح وموقوف ايه؟ صحيح في صلب الابواب. قلت ويحسن هنا بيان الاختلاط. يعني ايه بيان الاختلاط؟ هو يا اخوانا مش ممكن الواحد مننا يكون مثلا في شبابه حافظا قويا، وبعدين لما يكبر شويه يبتدي ايه؟ ينسى ويختلط. طب لما جينا احاديث بالوصف ده وعن الرجل اللي بالوصف ده، كان نرميه ولا ناخد ما كان قبل الاختلاط وندع ما بعد الاختلاط؟ يبقى إذن القاعدة العامة نأخذ ما قبل الاختلاط. إذا ما بقي البحث إلا في ماذا؟ كيف نعرف ما حدث به قبل الاختلاط مما حدث به بعد الاختلاط؟ وهذه جزئية ثانية ستأتي، واضحة؟ أو ممكن حاجة تانية، واحد يحدث من كتابه، يعني مش من النوع اللي يحفظ، يعني كل ما الشيخ يتكلم يكتب، فإذا أراد أن يحدث الناس رفع الكتاب وحدث إيه؟ الناس. جه الكتاب اتسرق، جه الكتاب اتحرق كما حصل مع بعض أهل العلم منهم ابن لهيعة رحمه الله. نقول إيه؟ نفس القضية، حدث من غير كتابه خلط. يبقى هنقسم إيه؟ ما حدث به قبله وما حدث به ايه بعده. كيف نعرف هذا؟ دي امور بقى اخرى اظن والله اعلم تأتي. يقولون واحسن هنا بيان الاختلاط، من الرواة من اختلط لسبب من الاسباب، ومنها ضياع الكتب او احتراقها او لكبر السن. وهنا 3 حالات. الحالة الاولى قبول خبر هذا الراوي لمن حدث عنهم قبل الاختلاط، واضحة؟ يعني هنقبل خبر الراوي ده طالما المحدث ايه عرفنا ان ده قبل الاختلاط. ومثال حديث سعيد ابن ابي عروبة فقد اختلط وقد حدث عنه قبل الاختلاط وقد حدث عنه قبل الاختلاط يزيد ابن زريع وعبد الوهاب ابن عطاء وعبد الاعلى فهؤلاء تقبل رواياتهم ايه عنه. يعني ايه بنقول الناس دي حدثت عنه قبل ايه الاختلاط. واحد قال لي عرفت ازاي؟ انا اضرب مثالا سريعا. كلام جميل، عرفنا انها اختلطت في السنه الفلانيه والناس دول ماتوا قبل هذه السنه، يبقى اللي حدث عنه حدث عنه قبل الاختلاط ام بعده؟
قبل.
طيب، او ان هذا الراوي حدث عنه ثم ترك هذا المكان واقام في مكان اخر بعيد عنه ثم اختلط هذا الرجل. إذن هذه الأحاديث التي أحدث عنها أنا أذكر احتمالات، وكل هذا يعرف بالاستقراء وبالبحث الدقيق، ولكن احنا بنبين الجزئية دي نقول للهلكة منكروا السنة أعياكم تحمل الصنعة الحديثية، فرددتموها وكان حري بكم أن تعترفوا بعجزكم. وكذلك شعبة وسفيان قد سمع من أبي إسحاق السريع قبل اختلاطه. واضحة؟ إذن الأسماء دي تتحفظ. يعني إيه؟ إما يجي يزيد ابن زريع يقول حدثنا سعيد بن ابي عروبة، خلاص نقول ان يزيد ده سمع قبل ايه الاختلاط. واضحة؟ نمرر الشيء. ولكن ان جاءنا راوي ولم ندري، هذا هو المحل. الحدث الثانية رد خبر من حدث عنه بعد الاختلاط، اللهم الا اذا وجد تابع او شاهد تبين انه لم يختلط في هذا الخبر بعينه. ومعنى انه اختلط يا اخواننا انه اصبح مغلقا لا يقول صوابا ابدا. يا اخي الكذاب يا قد يصدق، وقال صلى الله عليه وسلم عن ابليس صدقك هو كذب. فانتبه، لذلك الايه غريبه تشير الى هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما قال فردوا، لا، تبينوا قبل الرد وقبل إيه القول. يا أخي إن كان اليهود والنصارى إن جاءوا بخبر ما استطعنا عند عدم التمييز التصديق ولا الإنكار. واضحة؟ الحالة الأخيرة التوقف عند عدم التمييز، مش عارف اميز. الحالة دي تشبه ايه؟ روايتي المجهول ولا لا؟ انا مش عارف ان الراجل ده روى قبل ام بعد. واضحة؟ يبقى هذه تشبه حالة ايه؟ المجهول. وحالة المجهول من باب الضعف اليسير، فمتى وجد له تابع او شاهد زال ما كنا ايه نخشاه. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.